بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وقراءتنا في شروط الصلاة. نعم، يقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 68 و900، ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وشد وكف كمه ولفه وشد وسطه كز النار. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قوله ويكره في الصلاة السدل، الكراهة عند الفقهاء هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه من غير إلزام بالترك. أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام
الكراهة عند الفقهاء هي النهي، والأصوليين هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، والمكروه ما نهى عنه من غير إلزام بالترك، يعني ما نهى عنه الشرع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، هذا هو الكراهة. طيب حكمه وما يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. نعم، وبيان هذا في بين الحد والكن. أما في بيان المسلك فإن المسلم ينبغي أن ينتهي حيث نهاه الشارع، سواء كان النهي للتحريم أو الكراهة، طالما الشارع نهى عن ذلك فيقول سمعا وطاعة، بغض النظر عن كون هذا مكروها أو كان هذا محرما، لكن هذه حدود يترتب عليها أحكام. إنما من جهة مسالك نهى النبي سمعا وطاعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة. نعم.
قال أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه والمحرم. قال تعالى في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ومعلوم أن المشار إليه ما سبق في المنهيات.
هذا من جهة انتبهون. طيب إذا كان الشيخ يقول في لغة العرب والسنة وغالب كلام السلف إن المكروه المحرم، طيب يا أخواني إذا يكون هنا حد الأصوليين على خلاف اللغة والسنة وغالب كلام السلف، يبقى كيف يكون حقا ونعتمده والعلماء يدرسون هذا فعلا حد المكروه، كيف يكون هذا؟ يعني يقول هذا عند الفقهاء، عند المحدث، عند الأصوليين، عند العلماء، ان المكروه هو ما نهى عنه الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام. طيب وهذا يقول هذا خلاف ما في لغة العربي من القرآن من السنة من كذا، ومن أين جاء الفقهاء إذن بهذا؟ يكون على مثلا لغة نادرة عند السلف مثلا، ولا ماذا يعني؟ وكيف نقبله طالما أن هذا على خلاف؟ يعني كيف نقبلها؟ طب كيف يصطلحون على شيء خلاف القرآن والسنة ولغة العرب؟ كيف؟
ليس خلاف القرآن،
وين ليه؟
معبر عن المحرم بالمحرم، وهذا مكروه له حكم فسموه المكروه.
بس الشيخ يقول، أي الشيخ يقول هذا اصطلاحهم، أما في لغة العرب وكذا كذا فالمكروه المحرم. كيف يكون هذا على خلاف؟ المفترض إذن إحنا يكون اصطلاحنا هو ذاك. نعم. بس هو يقول يعني هو في لغة القرآن والسنة، واحنا الان دي المفترض دي ما عندنا معاني تبقى شرعيه ترتب عليها فهم الشريعه. طب اذا كان المكروه هذا في لغه العرب والشرع في لغه القران والسنه وكذا هو ذلك، على ما نعدل عن هذا؟ امال هو قال في المكروه المحرم، يعني يكون مثلا على وجه مثلا ضعيف او على وجه مثلا قليل. شيخ وائل. نعم. طب كثير كلام السلف ولغة القرآن والسنة، علامة الأصوليون ما وضع هذا على الغالب. لا بس هم وضعوا حدا المكروه، قالوا ما نهى عنه الشارع على غير وجه التحتم والإلزام. فجعله مكروه على غير وجه التحتم. والشيخنا بيقول الغالب ان المكروه ده في المحرم. كيف الاصوليون يضعون على ما ليس بالغالب؟ ايه يا دكتور؟ نعم. طب ليه ميزوه؟ ما طالما هو ده الغالب ممكن يعرفه المحرم وبعدين يقول مثلا وطارة قد يأتي ويراد به مثلا غير المحرم. يا دكتور كل ذلك لا، احنا بنتكلم عن حد الاصوليين. هو الفارق بسيط جدا اصلا، كل الكلام ده كلام الشيخ في كلمة لفظة مكروه وليس النهي. وليس النهي، النهي الوارد في الشارع طارة يكون للتحريم وطارة يكون النهي. لا لا لا، طارة يكون للتحريم وطارة يكون لغير التحريم. غير التحريم اصطلحوا عليه بتسمية المكروه، انما لفظة الكراهة، لفظة الكراهة في لسان الشارع هي التحريم. لفظة الكراهة، يبقى في فرق بين حكم النهي وبين لفظة الكراهة. لفظة الكراهة مطلقة على التحريم، تطلق على التحريم. لكن صيغة النهي لما نظر العلماء في الشريعة وجدوا نهيا طارة يكون للجزم والقطع، ونهيا طارة يكون غير الجزم والايه والقطع. فاصطلحوا على ان للجزم والقطع يطلقون عليه التحريم، واصطلحوا على ان غير الجزم والقطع يكون الكراهة. اذا في فرق بين صيغة لا او صيغة لا تفعل كذا النهي الوارد في الشريعة وبين لفظة المكروه. فقصد الشيخ ده لفظة المكروه، فما يقول مكروه عند الفقهاء كيت وكيت وكيت وكيت، وإن كان في لغة العرب اللي هو كلمة مكروه، كلمة مكروه مش حكم، كلمة مكروه. من هنا كان كلام الفقهاء كلاما مبنيا على نصوص الشريعة، نظروا في النهي فوجدوه طارة للتحريم وطارة للكره، نظروا يعني للجزم وطارة لغير الجزم، نظروا في الأمر فوجدوه طارة للإلزام والجزم وكذا وطارة لغير ذلك. ولهذا احنا لم نقف حتى في لفظ الشرع، أيضا ورد واجب، واجب في المستحب. على قول مثلا من يقول بأن غسل الجمعة ليس واجب، قال واجب غسل الجمعة واجب، وقالوا هذا لا يدل أيضا على الوجوب، لأن واجب في لغة العرب الواجب هو الساقط، الواجب اللي هو ما ينبغي يعني أن يكون. فيقول ينبغي، ينبغي أن يبقى باستحباب ككمال ومن باب وجوب حسب النص، حسب النص. يبقى عند الأصوليين المتعلق بحكم النهي الوارد في نصوص الشريعة، واللي بيتكلم فيه الشيخ الآن في مصطلح الكراهة. يعني فيريد أن يقول ما عند الأصوليين وهو والفقهاء وهو الصواب والصحيح، أن النهي ليس ميزانا واحدا في القرآن والسنة وكذا، ولغة العرب قد يطلق على هذا وقد يطلق على ذلك شيء، والتعبير بكلمة الكراهة انتبه فلا تفهم أنه بالنسبة للفظة الكراهة وكلمة الكراهة إن جاءتك في النصوص فتنزلها على ما عند الأصوليين مما اصطلحوا عليه، فإن ما اصطلح الأصوليين متعلق بالنهي الوارد في الشريعة، أما اللفظة لا، اللفظة أخرى وهي أنها دالة على التحريم. ذكر الله عز وجل الشرك وما هو وما دون ذلك من الكبائر، وقال كل ذلك سيؤ عند ربك مكروها، مكروها عليه ينبغي. إذا وقفنا عند هذه اللفظة في نصوص الشريعة فينبغي أن نتبصر هل هي للتحريم وهذا الغالب أو لغيرها. وكالسنة في ايضا لغة القرآن والسنة، فالسنة قد تطلق على الواجب وقد تطلق على المستحب، يبقى على حسب. في فرق بين لفظة وفرق بين حكم. فالنواهي التي لم تدل على الجزم اصطلح الفقهاء على تسميتها بالمكروه. وبعض الفقهاء يقول المكروه قسمان، مكروه كراهة تحريم ويبقى هو ده بيساوي المحرم، ومكروه كراهة تنزيه وده بيساوي المكروه الايه الاصطلاح. نعم. الايه مش هيكون له علاقة ببار المعنى ايضا عن الاصوليين، لان الاصولي لما وضعها الكراهية كذا حداف معنى واحد، فهيبقى ايضا اشكال انه ممكن كراهة تأتي معنى انه ممكن كراهة تحريمه ده الاصل. وعليه يبقى احنا كان التفصيل نتيجة ايه؟ كان التفصيل نتيجة مش لفظة الكراهة اللي الاصوليين يعتمد عليه، مش لفظة الكراهة، التفصيل نتيجة ان النواهي الواردة في الشريعة تارة تكون على وجه الجزم وتارة تكون على غير وجه الجزم، فالذي على وجه الجزم سموه محرما وعلى غير الوجه سموه جزم سموه مكروه. يبقى كان التفصيل نتيجة النواهي، سبر النواهي الواردة في الشريعة، انما كلفظة مش هي، ليس هذا هو المعتمد. نعم. من اي حديث؟ فين حديث ما؟ طب انت تاخد من ده يا احمد، فين الحكمان يا احمد؟ قول كده الحكمان، بكره لكم ايه؟ ها ها. طيب كلا وقال وكثر السؤال وإضاعة المال حرام ولا مكروه؟ ازاي اضاعة المال تبقى مكروه؟ كيف البسامة يا احمد؟ شوف هات الكلام البسام. ها؟ انما حرم عليكم وكره لكم، كره لكم هنا بمعنى التحريم، قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال، فهذا على التحريم ايضا. نعم. لكن قد يكون التنوع لان الاولى أشد. نعم. أيوة. نعم. لا في الشريعة يعني كل النواهي بقى، النهي عن شرب قائما، النهي عن التنفس في الإناء، النهي عن مس الذكر باليمين، كل هذه النواهي الواردة. نعم. نعم اقرأ.
ومعلوم أن المشار إليه ما سبق من المنهيات وفيها الشرك والكبائر وسماها الله تعالى مكروها لأنه مبغض عند الله عز وجل، ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد إذا قال الإمام أحمد أكره كذا يعني أنه محرم.
طبعا هذا بسبر كلام أحمد رحمه الله تعالى فوجدوا هذا. نعم.
وحكمه عند الفقهاء أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ويجوز عند الحاجة إن لم يضطر إليه، أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة. والسدل أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، وقال بعضهم السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله.
نعم.
وقال بعضهم السدل أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال. والمعروف عند فقهاءنا.
طيب عندنا الآن ذكر هنا ثلاثة معان للسدل. الأول أن يطرح رداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، ينزلك على كتفيه وينزل ما يرد هكذا. طيب والثاني أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت، أن يضع الرداء على الرأس ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله، يجعله على الرأس وهكذا يتركه. الأول على الكتف ولا يرد طرفها على الآخر، والثاني على الرأس.
الأول زي العباءة كده.
نعم.
الأول زي العباءة.
على كتفي ويرد، لا مو بالعباءة فقط، برضو العباءة ممكن تدخل فيها الأكمام ممكن يدخل فيها، لكن لا يرد الطرف على الآخر، اللي هي صياغة برضو العباءة حينما نجعله هكذا نرد دي على دي، نأتي بطرف هذا ونرد على هذا، لكن كإزدال العباءة هو هنا جعل الضابط عدم رد الطرف الآخر. الثاني بقى هو للترك لكن من الرأس، جعلها رأس ثم ترك. والثالث أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، ده الإسدال. يبقى الإسدال بيساوي الإسبال، إسدال يساوي الإسبال، ده المعنى الثالث. قالوا المعروف عند فقهائنا،
والمعروف عند فقهائنا هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفه الآخر، ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. ولهذا قال شيخ الإسلام إن طرح القباء على الكتفين، إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل. والقباء يشبه ما يسمى عندنا الكوت أو الجبة.
تمام. يقول على الكتفين من غير إدخال الكمين فلا يدخل في السدل. الكوت اللي هو ايه يا شيخ ابراهيم؟ الجاكت ولا اللي هو يعني زي البلطو او هذا زي البلطو او اظن ان هذا عندهم يعني هذه اللي الكوت غير المشلح غير كذا، فالمشلح اللي هو العباءة يعني، لكن الكوت اظن هناك البلطو او الجاكت اظن، والله اعلم. نعم.
قوله واشتمال الصماء، هنا اضيف الشيء الى نوعه، اي اشتمال لبسة الصماء، اي ان يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجا، لان هذا يمنع من كمال الاتيان بمشروعات الصلاة، ولانه لو قدر ان شيئا صال عليه فانه لا يتمكن من المبادرة برده، ولا سيما اذا كان هذا الثوب قميصا فهو اشد، اي بان يلبس القميص ولا يدخل يديه في قميه، فهذا اشتمال اصم واصم من الصماء، لان الرداء مع الحركة القوية قد ينفتح وهذا لا ينفتح.
يقول فلو قد ولا طيب ولا سيما اذا كان، اي بان يلبس القميص، ولا سيما اذا كان هذا الثوب قميص فاشد، اي لا بان يلبس القميص ولا يدخل يديه في قميه، يعني زي يلبس الثوب للجلابية وما يجعل ويكون اليدين داخل الثوب ولا يخرج يديه من الكمين، هذا اشتماله أصم. المهم هو يلف الثوبة مع عدم إخراج اليدين، طبعا هنا بهذا يكون كالمكتف، ما يستطيع ولا يحسن التصرف ولا شيء. وقال وأصم من الصماء، لأن الرداء مع الحركة القوية قد ينفتح وهذا لا ينفتح. نعم.
شيخنا بالنسبة للنهي عن السدل انكشاف العورة، العلة يعني بالنهي.
نعم.
عرضة لانكشاف العورة السدل.
الله أعلم، قد يكون فيه عادة المتكبرين.
سؤال في الفتاوى الكبرى، مسألة في لبس القباء في الصلاة، إذا أراد أن يدخل يديه في أكمامه هل يكره أم لا؟ قال الحمد لله لا بأس بذلك، فإن الفقهاء ذكروا جواز ذلك، وليس هو من السدل المكروه لما فيه من مشابهة اليهود، فإن هذه اللبسة ليست من ملابس اليهود، والله أعلم.
أعد.
قال الحمد لله لا بأس بذلك، فإن الفقهاء ذكروا جواز ذلك، وليس هو مثل السدل المكروه لما فيه من مشابهة اليهود، فإن هذه اللبسة ليست من ملابس اليهود، والله أعلم.
أنا ما فسر يعني القباء هنا. نعم.
وقال بعض العلماء إن اشتمال الصماء أن يضبع بثوب ليس عليه غيره، وهو المذهب، أن يكون عليه ثوب واسع ثم يضبع فيه. أما إذا كان عليه ثوب آخر فلا كراهة، لأنه لبسة المحرم، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وللضباع أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. ووجه الكراهة هنا أن فيه عرضة أن يسقط فتنكشف العورة، فإن خيف من انكشاف العورة حقيقة كان حراما. وقيل هو أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه، فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصماء. وكل هذه الصفات إذا تأملتها وجدت أنها تخالف قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن أخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير، لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الناس لبسها بحيث تكون ساترة وتكون معهودة مألوفة، بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودا ولا مألوفا.
نعم.
قوله وتغطية وجهه، أي يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي، لأن هذا قد يؤدي إلى الغم.
يبقى إذن هنا الاشتمال الصماء اللي هو أن تجعل اليدين بداخل ثوبك ولا تخرج اليدين، بأن تلف الرداء على ذلك أو تلبس القميص ولا تخرج أكمامه، أن هذا يمنعك من إتيان المشروع في الصلاة. كيف تكبر وترفع يديك وكيف تأتي بالسنن؟ هذه ما تستطيع، هذه ما تستطيع. لكن لو أن الإنسان التحف بالثوب الواسع كما يكون في الشتاء مثلا، يكون العباءة واسعة التي لا تمنع رفع اليدين ولا حركة اليدين، لكن يكون هذا بالداخل، خصوصا مثلا تجد مثلا عند بعض العاجم زي الأفغان والباكستانيين على مكان واحد يراهم يحترفون هذه المسألة، يعني يكون عنده لف البشكير هذا الواسع الكبير وفي نفس الوقت يتحرك، يحرك يديه ويرفع ويأتي بأمور الصلاة ما في إشكال. فهذه ليست منعا لليدين، حركة اليدين، إنما أن يكون اشتمالا يمنع من حركة اليدين فهذا ينهى. أو كذلك يكون بما يدخل في ذلك أن يكون الثوب الذي يمكن، يكون ثوب واحد يمكن أن تظهر منه عورتك أو كذا، وكل هذا يتنافى مع خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة الواجبة والزينة الكمالية الواجبة التي بها تستر العورة، والكاملة التي بها يتجمل المرء فوق ذلك. نعم.
قوله وتغطية وجهه، أي يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي، لأن هذا قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل. لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب ومنه العطاس مثلا، لأنه الأفضل عند العطاس تغطية الوجه، فإن المكروه تبيحه الحاجة. ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها.
ومثل الآن يعني شبه تغطية الوجه بالكمامة الآن مع وجود هذه النازلة بنا، فهذا أيضا لا يكره، لأن هذا للحاجة. قال أن يكره أن يغطي الإنسان وجهه ويصلي، لأن هذا قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلا بينه وبين سجوده، فلذلك يكره هذا الفعل. لكن لو أنه احتاج إليه سبب من الأسباب ومنه العطاس مثلا، لأن الأفضل عند العطاس تغطية الوجه، فإن مكروه تبيح الحاجة. هذا يعني في تغطية الوجه كاملا، لكن ورد أيضا تغطية الفم والأنف وكذا، فهذا كله إذا كان في حاجة إلى ذلك فلا بأس، أما من غير حاجة فإنه يكره، فيكره تغطية الوجه ويكره تغطية الفم والأنف. نعم. لغير حاجة.
ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ واجب ولا يجوز لها كشفه.
لك تصلي بحضرة الرجال فتغطي الوجه، أما إذا كانت لا تصلي بحضرة الرجال فتغطي كل شيء إلا الوجه والكفين، حتى ولو صلت وحدها في البيت، فلا صلاة لحائض إلا في درع حتى ولو كانت وحدها في البيت. ولهذا بعض النساء تترخص إذا كانت وحدها فإنها لا تشد ثيابها ما على الوجه الذي ينبغي، وتقول أنا وحدي ما أحد يراني. لا، هذا يتعلق بالعورة في الصلاة، تعلق بالعورة في الصلاة، فالمرأة في الصلاة تغطي كل شيء في بدنها إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين. أما إذا كانت تصلي بحضرة الرجال كالحرم أو في مسجد أو أمام الناس في محطة أو غير ذلك، فإنها ماذا؟ فإنها تغطي وجهها، لأن تغطية الوجه واجبة، فحينئذ يكون هذا من باب التغطية للحاجة، من باب التغطية للحاجة. نعم. صلي قاعدة. نعم. هذه مسألة، هل ممكن المرأة تترك القيام الذي هو من أركان الصلاة إذا كانت تصلي فيها بحضرة الرجال فتصلي قاعدة؟ الجواب لا، الجواب لا. ويمكن لزوجها أن يسترها أو أن تصلي في ناحية ناحية، لكن لا تترك هذا الركن. نعم.
قوله واللثام نعم. على
البخاري باب القباء.
نعم.
قال البخاري باب القباء وفروج حرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه. قال ابن حجر قوله باب القباء بفتح القاف وبالموحدة ممدود فارسي معرب وقيل عربي، واشتقاقه من القبو وهو الضم. وقوله فروج حرير بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم. وقوله وهو القباء قلت ووقع كذا مفسرا في بعض طرق الحديث كما سأبينه. وقوله ويقال وهو الذي له شق من خلفه أي فهو قباء مخصوص. وبهذا جزم أبو عبيد ومن تبعه من أصحاب الغريب نظرا لاشتقاقه. وقال ابن فارس وهو قميص الصبي الصغير. وقال القرطبي القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلفه يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة، وذكر في حديثين أحدهما وذكر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله واللثام على فمه وأنفه أي يكره اللثام على فمه وأنفه بأن يضع الغترة أو العمامة أو الشماغ على فمه وكذلك على أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
فقط الغترة والشماغ. يعني طبعا الشيخ بيتكلم بحسب ما عندهم الشماغ اللي هو الأحمر لو فيه نقش حمراء زي الشيخ إبراهيم كده أو دكتور شريف هذا شماغ، والغترة زي الشيخ محفوظ كده الغترة ما كانت بيضاء والشماغ ما كان أحمر. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، ولأنه قد يؤدي إلى الغم وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر، ويستثنى منه ما إذا تثاءب وغطى فمه ليقضم التثاؤب فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يكره. فإذا كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز لأنه للحاجة، وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا فهذه أيضا حاجة تبيح
يعني حيثما كانت الحاجة أبيح الرخص. نعم.
قوله وكف كمه ولفه أي يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة أو يلفه، وكف الكم أن يجذبه حتى يرتفع، ولفه أن يطويه حتى يرتفع. قال فقهاؤنا ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة، كما لو كان يشتغل وقد كف كمه أو لفه ثم جاء يصلي نقول له أطلق الكم وفك اللفة. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسرد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قالوا ونهيه يشمل كف الثوب كله كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام، ويا ليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقا للفظ الحديث، إذ يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب من أسفل، ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى،
لأن المصنف قالوا كف كمه ولفه اقتصر على الكم، لعل هذا هو المعهود يعني، لأنه كان كف الثوب لأن صعب أنك تكف له الثوب يعني اللي هو إذا كان قميص أو رداء أو كذا، فده ليس معهودا، لكن يتصور عندنا في البنطال هذا يسهل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثوبا، نعم، ولا كف شعرا ولا ثوب، سواء ثوبا بقى في الكم أو ثوب في ذيله أيا كان. نعم.
ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه، كل هذا مكروه للحديث، ولأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف، ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب فيكون في هذا نوع من الكبرياء، ثم إنه ينبغي أيضا أن ينتشر الثوب ولا يكف، لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض، فلهذا يكره كف الثوب. قال رحمه الله تعالى مسألة، فإن قيل هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة بأن يرد طرف الغترة على كتفه حول عنقه؟
نعم، يعني يدخل ذاك الغترة، يعني مثلا يفعل هكذا في الصلاة، أو ربما جمعها مثلا هكذا، هل هذا يدخل في النهي؟ أو أن الغترة غطاء رأس وليس ثوبا، ومثله يدخل في تحويل الرداء إذا كان في الاستسقاء، هل يدخل في التحويل أيضا الغترة مثلا ولا يكون فقط الثياب؟ نعم.
فالجواب هذا ليس من كف الثوب، لأن هذا نوع من اللباس، أي أن الغطرة تلبس على هذه الكيفية فتكف مثلا على الرأس وتجعل وراءه، ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة. فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغطرة والشماغ على وجههم على وجوه متنوعة فلا بأس. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل، لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا. لكن لو كانت الغطرة مرسلة ثم كفها عند السجود فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوب.
والله أعلم أنها ليست ثيابا ولا شيء، وإنما هي غطاء رأس لها أحكامها الخاصة، فهذا إذن يتعلق بالكف، وأنه لا ينبغي أن يكف شعرا بأن يربط هذا الشعر حتى لا يسترسل معه، ولا ثوبا كذلك أيضا، وبالتالي التشمير يكون داخلا في النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ثم وقال: ولا كف ثوبه ولا شعره. النووي قال في شرح مسلم: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. طيب النهي هنا بقى للكراهة ولا للتحريم؟ قال النووي: وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها بل لمعنى آخر، وهو المختار الصحيح والظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال البابرتي الحنفي في كتاب العناية شرح هداية: ولا يكف ثوبه لأنه نوع تجبر. وابن حجر قال في فتح الباري: قيل والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. قد يقول قائل: لكن أنا أصلي في بنطال مثلا ويكون طويلا عن الكعبين ولا أحب أن أصلي وأنا مسبل، فلهذا أشمر البنطال من أسفل. نقول: أنت منهي عن الإسبال، منهي عن الإسبال أصلا، ومنهي عن الصلاة وأنت مسبل، فعليه الحل ليس التشمير، لأنك حتى لو شمرت في الصلاة فباقي المخالفة، وهو أنك تسبل ثيابك في غير الصلاة. الأمر الثاني أنك دخلت في النهي الوارد في الصلاة وهو كفت أو كف الثوب، فلا ينبغي أن تكون ثوبا في صلاتك، ولا ينبغي أن تسبل في ثيابك، بل واجب عليك أن تجعل ثيابك إلى ماذا؟ إلى حد الكعبين ولا ينزل عن ذلك، إلى حد الكعبين ولا ينزل عن ذلك. نعم نعم. القمصان أي نعم. نعم. هو إذا كان الصلاة في الثوب اللي هو نصفكم هذا لا إشكال فيه، ما يدخل ما يدخل. طيب، وإذا كان هذا الجمع اللي هو بزرار اللي هو الموضة هذه يعملها بزرار، إذا كان لا يصل إلى النهاية بل هو فقط كموضة أو طريقة تفصيل، يعني بيكون فيها طيب خفيفة مع أزرار، هو أصلا بيطويها عشان يضع الزرار، فهي تلبس هكذا، فهي داخلة فيما يلبس على هذا النحو، بيدخل. أما إذا كان هو كأكمامي أنا ثم يأتي بعد ذلك يشمرها ويجعلها بزر هنا، هذا منع. إنما ما كانت على هذه الصفة، ما كانت هذه الصفة اللي هي في أصل الوضع، يعني هي معمولة كده، هي مخيطة على هذا الأمر، فيكون هذا أصل حياكتها وأصل وضعها، فيكون هكذا تلبس. نعم نعم. كف الشعر إليه، إذا جمع المرأة شعرها اللي يسميها الكعك يعني، إذا كان على الرأس من أعلى هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لكن تربطه بشيء يعني ضفيره ثم تربطه هذا لا إشكال، أو إذا لفته على طوله هذا لا إشكال، إنما كأسنمة البخت هذا ينهى عنه. نعم. إذا جعلته جمعته على القفة من الخلف هذا محل نظر عند أهل العلم، والذي يظهر أنه إذا كان في بيتها فالأمر واسع، أما إذا خرجت به مما يحجم الرأس فهذا نوع زينة، مما يبين الحجم، فإن هذا من نوع الزينة، ولا ينبغي المرأة أن تفعل ذلك إذا خرجت. فإذا خرجت أرسلت شعرها أو جعلته ضفيرة يكون من الخلف، بحيث لا يظهر حجمه، حجم رأس ولا حجم شعر في غطاء رأسها. أما في البيت فيكون الأمر واسع لو كان على القفة من الخلف، إنما على أعلى فهذا ينهى عنه. نعم. في الإيه؟ لا، لو ربطته على وجه معتاد وضفيرة ما في إشكال، على وجه المعتاد، لأن المرأة هكذا. نعم. لو إيه؟ لو جعل الله يظهر الله أعلم أنه هذا معتاد عندها، ولو أرسلته هذا أحسن، يعني لو أرسلته هذا أحسن. نعم. ولهذا حتى الرجل، لأن عادة العرب كان هذه عندهم إطالة الشعر، الربط شيء وجمعه حتى لا يسجد شيء آخر، فلو أنه صار كالضفيرة فربط من المنتصف هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأنه ما كفته، إنما جمع جمعا لا يمنع استرساله، إنما إذا جمع سرق الكعكة لا، هذا طبعا ممنوع بالنسبة للرجل، لأن هذا فيه التشبه، وبالنسبة للمرأة إذا كان خارج البيت لا، إنما إذا كان داخل البيت فإذا كان هذا في داخل البيت معتاد فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تلزم بإرساله. نعم. اللي هو ايه؟ لو كان جمع الكم يعني تبين له الحكم اثناء الصلاة، لو انه يقبل ايه نعم، لو انه يقبل لانه قد يكون جاه، لو انك فككت لا بأس. اللجنة دائما سئلت عن تشمير الاكمام، هل يعد تشمير الاكمام من الكف المنع عنه في الصلاة؟ وإذا كان من الكف فهل يختلف حكمه لو أني دخلت في الصلاة كنت عليه التشمير هذه قبل أن أدخل فيها، أي إني لم أفعل هذا التشمير في أثناء الصلاة أم أنهما سواء؟ فأجابوا لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لألا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا كف شعرا ولا ثوبا. قد يقول قائل لكن جاء عند البخاري في حديث أبو جحيفة أظن، فأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الصلاة مشمرا، فكيف نوجه ذلك؟ نقول الخروج على هذا الوجه شيء والصلاة شيء آخر، وليس في الحديث أنه صلى مشمرا، وإنما خرج شيء وصلى شيء، فما وصفه هنا في حال الخروج. أما الصلاة فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى مشمرا، كيف يصلي مشمرا وهو الذي نهى عن كف الثوب؟ نعم، عن كف الثوب. نعم. وهذا معنى كلام العلماء هنا، يقول ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة، ليس هذا في النهي عن تشمير قبل الصلاة لا، أي أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة ودخل الصلاة وهو إيه؟ على حالة التي كان قبل، لا، وإنما حتى ولو كان له حال قبل يشمر فإنه يرسل أكمامه. نعم. وقد وضح ابن الأثير أيضا يعني أشار هذا العلة وقال في الكف قال وهو جمع الإنسان ثوبه عليه عند السجود تكبرا. ولهذا إذا كان للحاجة فإنه لا يدخل في النهي أيضا. يعني لو إنسان يصلي وعنده ثوب وعبته وهو نازل على الأرض جمع ذلك لحاجة كأن يكون طين بالأرض أو شيء أو أذن أو غير ذلك لحاجة أو أنه يجمع هذا ليجعله تحت ركبتيه إذا أراد السجود لشدة حر الأرض مثلا أو غير ذلك هذا لا بأس نعم. الإيه؟ يقول أحمد يعني لو أنه مثلا كان مشمر للوضوء وجاء والإمام راكع فأيهما أولى أنه يدرك الركعة مع التشمير ولا يفك هذا ولا يدرك الركعة؟ يدرك الركعة ولا يشمر فإنه يركع ثم هو راكع يفك الإيه؟ يفك الأكمام وهو راكع. وهذه مسألة مهمة أيضا أحيانا الإنسان يحتاج بقى لإعداد ثوبه يلبس الجاكت والإمام يقرأ لا أدخل ولبس الجاكت وأنت خلف الإمام فتكون هذه الحركة للحاجة. نعم في حديث أبي جحيفة يقرأ
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة. قال النووي يعني رافعها إلى
حديث أبي جحيفة
يعني رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك كما في الرواية السابقة كأني أنظر إلى بياض ساقيه وفيه
إذا كان التشمير من الأسفل.
قال وفيه رفع الثوبين عن الكعبين.
لكن قال هذا في الصلاة ولا خارج؟ هذا خارج الصلاة وليس في أنه دخل الصلاة هكذا. تكلمنا عليها لا 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 يعني ان هذه اللبسة اصل اللبسة لا لا ما يقال شمر اذا ما يقال شمر شمر يعني رفع هذا لكن ليس فيه انه دخل الصلاة بهذا. قال فين هذا كلام ناوي؟
قال مشمرا يعني رافعها الى انصاف
طيب رافعها صح رافعها هذا التشمير ما هو التشمير انت بترفع وليس ان هذا اصل حد الثوب لا والا ما يحتاج التنبيه للتشمير اللي بيخرج ثوبه الى نصف الساقين يقال شمر ما يقال شمر. نعم. نعم النبي فك شعر ايه فكه لاخر نعم فكه نفسه فكه لما راى بعض الصحابه خزعه فكه. نعم الأولى تترك شعره للعموم يعني بس هذا هذا كان الجمع المنهي عنه إنما المرأة فيه جمع منهي عنه وفي ما كان من عادته. نعم ما العقص ليس العقاص نعم عقاص الشعر العقاص هو الجمع يجمعه إما يجعله تحت العمامة حتى لا يسترسل وإما يجعله كالكرة إنما لو أنه كمسترسل لكن جمع جاء في النص فوضع خيطا أو وجع شيئا فهذا لا ينهى عنه. ليه؟ لأنه ما منع إسداله وليس هذا كف إنما الكف أن يجمعه فيدخله تحت العمامة أو أنه يجمعه فيجعله كالكرة. نعم هذا الحديث
أخرج
جعل بقى الشباب اليوم الشعر على هذا الوجه مع أنه هو كان عند العرب عادة وهذا من أجل موضة وليس من أجل عادة القوم ولهذا يدخل في التشبه. يعني إذا يبقى هنا وقع الشبه من جهتي يعني من إطالة الشعر على هذا النحو وجعل توكة في هذا. نعم ما الذي طبعا هذا يحرم التشبه. نعم
أخرج الإمام مسلم في صحيحه
أظن حضر البار هذا حديث من
قريب عن قريب مولى ابن عباس. حدث عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس معقوس من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله وشد وسطه كزنار.
يكفي
آخر شيء.
نعم.
قال ابن حجر وذكر أن رواية إسحاق عن النضر لم يقع فيها قوله مشمرا، ووقع في رواياته عن أبي عامر، وقد وقعت في الباب عن إسحاق عن النضر، فيحتمل أن يكون إسحاق وابن منصور، ولم يقع لفظ مشمرا للإسماعيلي، فإنه أخرجه من طريق يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن عمه عمر بلفظ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، ثم قال ورواه الثوري عن عون بن أبي جحيفة فقال في حديثه كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال الإسماعيلي وهذا هو التشمير، ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثوب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار، ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا، فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير.
نعم الأخير هذا يقول
يؤخذ منه أن النهي عن كف الثوب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار، ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا، فإن
هذا كله على أنه صلى مشمر وليس في رواية صلى مشمر، خرج مشمر وليس صلى مشمر، هذا كله على أنه صلى لكن ليس في أنه صلى. نعم. قال
ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا، فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير.
سبحان الله، يعني كل هذا إيه؟ إنما هو تعليل وتبرير أن النبي صلى مشمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت الرواية بأنه صلى، هات أصل الرواية، إنما خرج
أصل الرواية عند البخاري. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة.
ما فيها أنه صلى مشمرا، هو خرج مشمرا لكن صلى مشمرا لا. نعم.
ذكر صاحب سير أعلام النبلاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما رأيت أحدا أسود من معاوية، قلت ولا عمر؟ قال كان عمر خيرا منه وكان معاوية أسود منه.
صلى الله عليكم.
السيادة سود إيه؟
صلى الله عليكم شيخنا. هذا أخون يسأل يقول لو أنا عامل أحتاج إلى إطالة البنطال لحاجة العمل ثم أشمره حال الصلاة فما الحكم؟
ما أدري ما أي عامل هذا الذي يحتاج إلى إطالة، يعني ما أدري أي عامل يحتاج إلى إطالة البنطال هذا ليه، يعني عشان إيه؟ إلا يعني في حالة واحدة أنه يكون غطاء الرجل كشراب أو شيء منه، يبقى كان ثوبه كله اللي يكون بدلة للعمل، وبالتالي هذا لا يقال مسبل ولا يقال شيء، لأن هذا تلبس يعني يكون كالخف أو الشراب أو شيء من متصب البنطالي، بهذا ثياب معروف كما يلبسه كثير من العمال، إنما إذا كان لغير ذلك هذا ليس متصل بتلك على ما يحتاج، بالعكس هذه تعوق، يعني بالأيسر له أن يرفع والأيسر له أن يسبل. لكن لو افترضنا الله أعلم بالصورة اللي عند الأخ، لو افترضنا أن هذا العمل هيقتضي هذا، يبدي ثياب عمل ليس للمشي ولا تكون كذلك للصلاة، فعند الصلاة يرفع ذلك إذا لم يمكنه التغيير، فيكون هذا للحاجة. نعم تمام. هتقرأ جمع المرأة في الصلاة. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إحدى الأخوات تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها ملفوف؟
تمام.
الجواب: الأحاديث في النهي عن عقد الشعر عامة، والأحوط لها ترك العقد. ترخي كلمة غير واضحة،
العقص ترخي شعرها مثلا
كأنها رأسها وتترك العقد، هذا هو الأحوط أخذا بالعموم، أخذا بعموم الأحاديث التي فيها النهي عن عقد الرأس وقت الصلاة. نعم
تمام، يعني هذا الأحوط هو الأحوط أن ترسله، والذي يظهر أنه كما قلنا إذا كان على الوجه المعتاد في البيت وكذا فمثل هذا يسامح فيه. نعم. نعم. تنزيه والإيه؟ لا، هذا غريب من النووي، يعني يقول الثلاثة الأول على التحريم والثانية على التنزيه، كيف أضاعت المال الدعاء طالما محرمة، وكثرة السؤال أيضا دليل إن حملنا على السؤال في 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 علم وكذا فهو دليل تنطع، وإذا حملناه على المال هو الأزهر كثرة السؤال يسأل الناس تكثرا فهذا أيضا حرام. نعم. أولا يعني اقرأ، هات اقرأ الموضوع هذا وهات كلام غير مشروح. اقرأ. ده على شرح في المنهاج، ده شرح مسلم. حدد الأقوال، حدد
في الإكمال يا شيخنا.
ها.
وتخصيصه في أحد الروايات بعضها بأن الله حرم وبعضها بأن الله نهى إبانة لفصل ما بين هذه الممنوعات وتفريق حكمها من التحريم والتنزيه، وأن الثلاثة الأول
أيوة.
وأن الثلاثة الأول من العقوق والوأد والمنع وهات محرمات، ولا مرية أن العقوق والقتل من الكبائر،
العقوق والوأد وكذا
محرمات، ولا مرية أن العقوق والقتل من الكبائر الموبقات.
تمام.
وكذلك منع حقوق الله من الزكوات وحقوق عباده الواجبات وأخذ شيء منها لمن لا يحل له من المحرمات. ثم جاء النهي عن الثلاث الأخر من الشغل بقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال على
كثرة السؤال وإضاعة المال
على التنزيه والحظ.
طيب هو فسر كثرة السؤال وإضاعة المال به والقيل والقال، أصل التفسير
هو نقل الموضوع فقط،
لا هذا احتاج التفسير. نعم. ثم قال التنزيه، يعني النووي علق، النووي قال في المنهاج
وفي قوله صلى الله عليه وسلم حرم ثلاثا وكره ثلاثا دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحريم، والله أعلم.
عجيب، يعني هذا حقيقة عجيب. ها. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في لسانه فرق بين التحريم والكراهة، يعني إنما عدل إلى الكراهة لبيان أن الكراهة تكون للنهي غير الملزم، وهذا لو كان كذلك لاشتهر وطار عند الفقهاء الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استحمل الكراهة في كراهة التنزيل ليس في كراهة التحريم، وأراد النبي أن يفرق بين المحرم وبين الكراهة، ولم يعد عندنا حاجة بقى حينما نذكر المكروه أن نقول وفي لسان الشارع كيت وكيت 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 وكيت، وإن كان الفقهاء استعملوا في كذا، أصلا في لسان الشارع أن استعمل الكراهة للتنزيه على هذا الكلام، يكون النبي قد عدل من الثلاثة المحرمة إلى الثلاثة المكروهة تنصيصا على أنه يفرق بين المحرم والمكروه، وهذا ما رأينا أحد استدل بهذا، على التفريق بين المحرم والمكروه، لكن ما زال العلماء ينصون على أن المكروه في لغة القرآن والسنة وكذا إنما ذكر للتحريم، وما قالوا النبي استعمل في الاثنين. فهذا من أبعد ما يكون، هذا حمل كلام النبي على اصطلاح المتأخرين، هذا حمل كلام النبي على اصطلاح المتأخرين، ولذا يكون ده عمدة في الباب. مثل ما قالوا فين، مثل ما قالوا فين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قالوا هذا يدل عليه على أن الأمر تارة يكون وجوب وتارة يكون غير وجوب، لأنه لو قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهو قد أمرنا بالسواك عند كل صلاة، أليس كذلك؟ هو قد أمرنا. إذن ما معنى قول النبي لولا أشق أمتي لأمرتهم بالسواك؟ هو أمرنا، أي لأمرتهم أمر إيجاب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين كون الأمر قد يكون للتحريم للوجوب وقد يكون الأمر للاستحباب، ولهذا قال لأمرتهم أي أمر ماذا؟ أمر إيجاب، وإلا أمر النبي بالسواك حاصل فيكون أمر استحباب. فلو أن هذا الحديث حرم عليكم كذا وكره لكم كذا كان للتفريق بين المحرم والمكروه كره التنزيه، لكان نصا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المحرم والمكروه، وهذا حينئذ يكون عمدة ورأس عندنا في التفريق بين المحرم والمكروه، وهو ما لم يقوله العلماء، بل لازال العلماء ينصون على أن زي مثل ما مر معنا على أن المكروه هذا إنما يكون فاذ عند المتأخرين خلاف ما في لغة القرآن والسنة وكذا وكذا من إطلاق الكراهة في هذا الباب. طيب الأمر الثاني، انظر إلى الثلاثة، ما الثلاثة؟ قيل وقال وإضاعة وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال محرمة ولا مكروهة؟ محرمة. كثرة السؤال إن كانت لمال يعني تكثرا فلا تزال مسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقيل وقال دليل على الثرثرة كثرة الكلام الذي قد يقع فيه من الغيبة والمحرم ما يقع. فلهذا هذه الأشياء دلت الأدلة على تحريمها لا على كراهتها. شوف انه فسر اصلا الاول فسر القيل والقال بايه وكثرة سؤال وإضاعة المال. ها
كلام القرطبي في المفهم وقوله ومنع وهات وفي الروايات الاخرى،
هذا كلام القرطبي في المفهم. ها
وقوله ومنع وهات وفي الروايات الاخرى ولا وهات، ومعناهما واحد وهو ان يمنع ما يجب عليه بذله
او ده في الاول ده في الاول ها
او يطلب شيئا يحرم عليه طلبه. هذا ان حملنا كره على معنى حرم كما قد بيناه حيث فسر كره بمعنى سخط وعدل عن لفظ هذا الحديث حرم الذي ذكره قبل هذا اللفظ، لأن تلك الأمور التي قرن بها لفظ حرم أفحش وأكبر من هذه الأمور التي قرن بها لفظ كره.
وقد بس كل هذا فقط يعني التنويع هذا ده إما أن يكون هذا معنى واحد أو يكون لأنها أفحش. نعم.
وقد قيل إن الكراهة هنا من باب التنزيه وفيه بعد لما بيناه في إضاعة المال والله أعلم.
في التفسير بقى فريحوني وهذا التفسير الله يكرمكم، بس لأنه إذا فسرنا هذا خلاص هو نفسه يقول فيه بعد ليه القرطبي في بعد ليه لما فسرناه في معاني إضاعة المال وكثرة السؤال وكذا، لأن هذه محرمة دلت الأدلة عليه. ها أنا عاوز التفسير فسر شوف ابن عبد البر يقول.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: وفالمعنى في قيل وقال والله أعلم الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة فيها، وإنما جلها الغلط وحشو وغيبة وما لا يكتب فيه حسنة ولا سلم القائل والمستمع فيه من سيئة.
تمام. إذا لم محرم. ها.
وأما قوله إضاعة المال فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدهما أن المال أريد به ملك اليمين من العبيد والإماء والدواب وسائر الحيوان الذي في ملكه أن يحسن إليه ولا يضيعهم فيضيعون
محر. نعم.
وهو قول السري بن إسماعيل عن الشعبي واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث أنس وأم سلمة أن عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة كانت قوله الله الله الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم، والقول الثاني إضاعة المال ترك إصلاحه والنظر فيه وتنميته وكسبه. واحتج من قال بهذا القول قيس بن عاصم المنقري.
والثالث
القول الثالث إضاعة المال إنفاقه في غير حقه من الباطل والإسراف والمعاصي،
كل هذا محارف.
وهذا هو الصواب عند ذوي الدين والألباب.
تمام. وكثرة السؤال
وأما قوله وكثرة السؤال ففيه قولان، أحدهما كثرة السؤال عن المسائل النوازل المعضلات في معاني الديانات، والآخر كثرة السؤال في الاستكثار من المال والكسب بالسؤال. وأما الوجه الأول فقد أوضحناه بالآثار في كتاب العلم، وسيأتي معنى السؤال للمال في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
ما علق على كريم طيب.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم عن قيل وقال وقيل يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤول، فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله، فإن أخبره شق عليه، وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة، وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد والله لا يحب المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. وأما عقوق الأمة
وكل هذا محرم، كيف بعد هذا كله يقال مكروه؟ نعم.